والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الرسالة ليبين عشرة نواقض. نسمع كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض.
المؤلف قال نواقض الإسلام عشرة نواقض. هل النواقض تنحصر في هذه العشرة؟ لا. وقد بين المؤلف رحمه الله ذلك في آخر الرسالة. فنواقض الإسلام هي الأشياء التي إذا فعل الإنسان شيئا منها انتقض إسلامه وبطل وارتد عن الدين. وهذا المبحث يبحثه الفقهاء من كل مذهب في كتب الفقه، فذكروا في آخر كتب الفقه بابا سموه باب حكم المرتد. الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يذكرون هذا الباب، مقيم ومستكبر. منهم من يذكر أشياء محل إجماع، ومنهم من يذكر أشياء ليست محل إجماع وقد دل عليها الدليل، ومنهم من يذكر أشياء ليست محل إجماع ولم يدل عليها الدليل ويخالف فيها. وأوسع المذاهب في هذا الباب هم الحنفية. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا عشرة نواقض. هذه النواقض إنما ذكرها باعتبارين. الاعتبار الأول أنها نواقض أجمع العلماء عليها، ولو لم يذكر دليلا عليها فهي محل اتفاق وإجماع، لم يختلف أهل العلم فيها. ولكن قد يختلفون في بعض الصور هل تلحق بهذا الناقض او لا، لكن اصل المساله متفقون عليه. كما سياتي معنا بعض صور السحر هل تلحق بهذا الناقض او لا، بعض الصور فيها الحكم لغير ما انزل الله هل تلحق بهذا الحكم او لا، لكن اصل المساله محل اتفاق. الامر الثاني والاعتبار الثاني ان هذه النواقض العشره هي من اكثر النواقض شيوعا تنتشر، وقد يقع فيها بعض الناس وهم لا يشعرون كما سياتي معنا. كثير من الناس قد يقع في السحر وهو لا يشعر ان هذا ناقض، قد يستهزئ بالله او بالرسول او بالدين وهو لا يشعر، قد يقع في الحكم بغير ما انزل الله وهو لا يشعر، قد يحصل منه المضاره للكفار وهو لا يشعر. فهي أكثر الأشياء شيوعا وأعظمها خطرا وهي محل إجماع. أما أن توجد نواقض غيرها فنقول نعم، هناك نواقض كثيرة غيرها وأهل العلم يبحثونها في كتب الفقه، ما تفتح كتابا فقهيا إلا وتجد هذا الأمر مقرر ومبين.
الناقض الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الناقض الثاني
قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا هو الناقض الأول وبدأ به لأنه أعظمها وأشدها وأكبرها وأكثرها انتشارا. وما أكثر الناس والحرصة بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأعظم ناقض هو الشرك في عبادة الله عز وجل. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. الشرك في عبادة الله أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والنصوص في هذا كثيرة. فالشرك في عبادة الله، المشرك إذا أشرك الإنسان مع الله أحدا أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل أتى بناقض من نواقض الإسلام. وقد يقول القائل هل لا بد أن يقع في الشرك في كل العبادات؟ أم لا؟ كل عبادة أمر الله جل وعلا بها أو حث عليها، فصرفها أو صرف شيء منها لغير الله شرك أكبر. الذبح إذا ذبح الإنسان لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ولذا قال الشيخ ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للطاغوت. وكذلك أيضا من دعا غير الله هذا وقع في الشرك الأكبر، كما مر معنا في الأصول الثلاثة وأنواع العبادة ثم ذكر منها ومنه الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والتوكل وهكذا. فكل عبادة أمر الله بها فهذه لا تصرف إلا لله وحده، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. فمن دعا غير الله ولو أنه صلى لله أو صام لله أو حج فقد وقع في الشرك الأكبر. وإذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر ارتد عن دين الإسلام وحبط عمله، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذا أشرك العبد بالله عز وجل ومات على الشرك من غير توبة فإن الله عز وجل لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا أشرك العبد بالله عز وجل ومات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك هذا الأمر خطير. والشرك نوعان، النوع الأول شرك أكبر وهو المراد عندنا، والنوع الثاني شرك أصغر وهذا يعتبر كفر أصغر وليس كفرا أكبر، بمعنى أن صاحبه لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط عمله الذي لم يشرك بالله عز وجل به. أما الشرك الأكبر فإنه ناقض من نواقض الإسلام. وقد يقول القائل ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهل هناك رابط بينهما؟ يقال كل عبادة أمر الله بها أو رد الثواب عليها أو مدح فاعلها فصرفها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. فالتوكل لا يكون إلا على الله وصرفه لغير الله شرك، والذبح لا يكون إلا لله والذبح لغير الله شرك أكبر، والدعاء لا يكون إلا لله ومن دعا غير الله وقع في الشرك الأكبر، والاستغاثة إذا استغاث الإنسان بشيء لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع بالشرك الأكبر. أما إذا استغاث بمخلوق في شيء يقدر عليه المخلوق فهذا دلت الأدلة الأخرى على أنه ليس داخلا معنا في هذا الباب. فاستغاثه الذي من شيعته هذا الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والمؤلف قال ومنه الذبح لغير الله، نص على الذبح لكثرة الوقوع فيه، فإن جملة من الناس إذا ذهبوا لبعض السحرة أو المشعوذين أو كانوا في بلاء أو مرض ظنوا أن الذبح لغير الله يزيل عنهم هذا الأمر ولا يعلمون أنه يزيل إيمانهم من أساسه وهم لا يشعرون. قال كمن يذبح للجن لأجل أن يتقي شرهم أو يستجلب خيرهم أو يذبح للقبر لأجل أن يتقي شره أو يرجو منه خيرا مزعوما. فمن ذبح للجن أو ذبح لغير الله أو ذبح للقبر أو ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فمن الضوابط التي يدخل فيها هذا الباب أن يقال كل وسيلة للشرك الأكبر فإنها شرك أصغر. مثلا الغلو في الصالحين وسيلة للشرك الأكبر، ما لم يصل إلى صرف العبادة لهم هذا شرك أصغر. كذلك أيضا الشرك في الأذكار، ما لم يأتي نص على أنه شرك أكبر فإنه شرك أصغر. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قول ما شاء الله وشئت، قول لا والله وفلان، هذا شرك أكبر. وكذلك أيضا كل شيء نص على أنه شرك وجاء ذكر أنه شرك لكن بالتنكير، ولم تدل الأدلة على أنه مخرج عن الملة فهو شرك أصغر. وكذلك أيضا كل من اتخذ وسيلة أو جعل سببا لم يدل الشرع ولا القدر أنه سبب شرعي فقد وقع في الشرك الأصغر، مثل من يجعل في بيته جلد يريد أن يتقي من الجن، أو يعلق في سيارته شيئا يظن أنها تدفع عنه البلاء أو ترفع من تعلق تميمة أو ودعة، فهذا ودع الله له، هذا من الشرك الأصغر. فإذا دل الدليل على شيء أنه شرك أكبر فإنه شرك أكبر، مثل هذا الشيء لو اعتقد أن هذه التميمة ترفع البلاء بذاتها وتدفع البلاء بذاتها هذا شرك أكبر، لكن هم يجعلونها سبب، وهذا السبب ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا، فهو داخل في الشرك الأصغر.